الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: اضطرابات كبيرة اليوم في فرنسا في ظل دعوة النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أن القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها مطلع نوفمبر المقبل بالجزائر ستكون فعلا قمة لم الشمل. مصدر مأذون من وزارة العدل التونسية يفيد بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات لغرق مهاجرين على سواحل جرجيس. أستراليا تعلن أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة. السلطات الروسية تعلن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 وتحطمها بمبنى سكني جنوب روسيا. في صفحة رياضية: مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما يحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2022. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من فرنسا والتي تستعد اليوم لإضرابات كبيرة في ظل دعوة النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل. كل التفاصيل حول هذا الموضوع مع مازن حمود.
دخلت فرنسا يوم الثلاثاء في إضراب عام تزامنا مع أزمة محروقات تشهدها المحطات نتيجة لإضراب في مصافي التكرير، والذي عطل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء فرنسا. الحكومة الفرنسية ردت على هذه التطورات واستدعت المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود. كذلك استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30% من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات. وقال الرئيس الفرنسي: سنواصل بذل قصارى جهدنا، مضيفا أنه يريد حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه يقف إلى جانب جميع المواطنين الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع. من جهته قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي أنه ينبغي تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل لإصدار أوامر تفرض على الموظفين العمل. في المقابل دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل يوم الاثنين الحكومة إلى الجلوس حول الطاولة مع النقابات لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور. بدوره أكد الأمين العام لنقابة القوى العاملة الذي يشارك أيضا في يوم الإضراب هذا أن إجبار الموظفين على العمل بأمر رسمي غير مقبول وليس الحل الصحيح أبدا. وفي إضرابات الثلاثاء تشهد حركة السكك الحديد اضطرابات كبيرة في منطقة باريس، حيث سيجري تسيير قطار واحد من كل قطارين. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون حركة المرور على الخط الرئيسي أقل اضطرابا. في هذه الأثناء سيراقب مسؤول النقابات والحكومة الثلاثاء عدد المضربين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطاقة.
تأتي إذن هذه التحركات بعد تظاهرة ضد غلاء المعيشة نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها فرنسا المتمردة في باريس، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين، و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألف 500 وفق تعداد أجراه مركز أوكورانس لعدد من الوسائل الإعلامية. وتظهر عواقب الإضراب في المصافي في العديد من القطاعات: صعوبات في الوصول إلى العمل، وقلق في المناطق الريفية في خضم موسم الحصاد، والخوف من تعطيل المغادرين في إجازات وإلغاء الحجوزات. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجزائر العاصمة بعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أكد أن القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها مطلع الشهر المقبل بالجزائر ستكون فعلا قمة لم الشمل. أبو الغيط قال في تصريحات للصحافة إن اللقاء اتسم بالحماس والولاء للوطن العربي والرغبة الأكيدة في تحقيق نجاح كامل لهذه القمة والتي تؤشر على أنها ستكون فعلا قمة لام الشمل. وفي السياق قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن رئيس الجمهورية شخصية رائعة وهو على اطلاع كامل بكل الترتيبات المتعلقة بالقمة، وأعرب عن أمله في أن تنتهي الاجتماعات المقبلة للمندوبين الدائمين ثم وزراء الخارجية العرب إلى التوافق الكامل الذي نرصده حاليا كما قال. وأضاف أن الجزائر ستكون في عرس يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل بحضور عدد كبير من القادة العرب. وبالمناسبة هنأ أبو الغيط رئيس تبون على نجاحه في تحقيق مصالحة فلسطينية وقال نأمل أن يتمسك الفلسطينيون بها وأن ينفذوها حرفيا ويصدقوا مع أنفسهم دفاعا عن مستقبل فلسطين، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. في تونس أفاد مصدر مأذون من وزارة العدل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس كان على متنه مهاجرون غير نظاميين. وأضاف المصدر أن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام بالمحكمة بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. ينص هذا الفصل على أنه لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب أن تقدم. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أثار خلال لقاء جمعه أمس بوزيرة العدل جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس، وأكد على تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني وفق ما نقله بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية التونسية. نذكر بأن حادثة غرق هذا المركب حصلت على عرض سواحل جرجيس وكان على متنه 18 شخصا، وكان أيضا غيرها من الحوادث محور لقاءين سابقين للرئيس التونسي مع كل من رئيسة الحكومة ووزير الداخلية المدير العام للأمن الوطني. الرئيس التونسي شدد على تتبع كل متورط في هذه المآسي وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية. خلفت حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس خلف حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة في وقت يتواصل فيه البحث عن جثث الضحايا حتى اليوم. وسينظم الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس اليوم إضرابا عاما محليا بالجهة لمساندة أهالي المنطقة وعائلات ضحايا حادثة غرق المركب في بحثهم على الحقيقة ومحاسبة من تورط في دفن جثث أبنائهم دون استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل حالات الوفاة هذه. أعلنت أستراليا اليوم أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة عن تداعيات هذا القرار لدى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. نبقى مع هذا التقرير لمازن حمود.
في خطوة فاجأت الإسرائيليين ورحب بها الفلسطينيون، أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتراجعت بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة. وزيرة الخارجية الأسترالية أكدت أن وضع المدينة المقدسة يجب أن يتقرر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وليس من خلال قرارات أحادية الجانب، وقالت لن ندعم نهجا يقود حل الدولتين، وأضافت أن سفارة أستراليا كانت دائما ولا تزال في تل أبيب. وكانت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة حزت حزو الرئيس الأمريكي حين ذاك دونالد ترامب في العام 2018 واعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وتعقيبا على القرار الأسترالي التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء السفير الأسترالي لدى تل أبيب لتوضيح الخطوة التي أقدمت عليها بلاده. أما فلسطين فرحبت بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين. من جهتها وصفت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أمل جادو في حديث إذاعي قرار أستراليا بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وتصويب لسياسة الحكومة الأسترالية تجاه قضية فلسطين وخصوصا موضوع القدس. وقالت جادو إن في القرار الأسترالي عودة إلى المبادئ التي تلتزم بها الغالبية العظمى من دول العالم حيال موضوع القدس. وأشارت جادو إلى أن القرار جاء من قبل الحكومة العملية في أستراليا والتي جاءت بعد إجراء الانتخابات في أيار مي الماضي خلفا لحكومة يمينية حكمت أستراليا 9 سنوات واتخذت قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تحت تأثير ضغط اللوبي اليهودي كما قالت.
قتل 58 شخصا بينهم 10 مدنيين خلال 10 أيام من اقتتال داخلي بين فصائل موالية لأنقرة في شمال سوريا دخلت على خطه هيئة تحرير الشام وهي جبهة نصر سابقا لتحقق تقدما في مناطق نفوذ تركيا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأسفرت 10 أيام من الاقتتال الداخلي وفق المرصد عن مقتل 28 عنصرا من هيئة تحرير الشام و20 مقاتل من الفصائل المتحاربة فضلا عن 10 مدنيين. يتقاسم حوالي 30 فصيلا ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة والتي تقدم له التجهيزات والسلاح والتمويل، يتقاسم السيطرة على منطقة حدودية في شمال محافظة حلب تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي مرورا بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز، وتنتشر في تلك المنطقة قوات تركية أيضا. في 28 أكتوبر بدأت اشتباكات بين فصيل الجبهة الشامية وفصيل الحمزة المواليين لأنقرة في مدينة الباب بعد اتهام الجبهة الشامية فصيل الحمزة بقتل ناشط إعلامي، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مع انضمام فصائل أخرى إلى المعارك دعما للجانبين من دون أن تتدخل القوات التركية لفضها. ودخلت هيئة تحرير الشام على خط الاقتتال عبر دعم فصائل على حساب أخرى إلى أن تمكنت من السيطرة على منطقة عفرين كاملة للمرة الأولى. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه بعد أسبوع من الاشتباكات تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين ينص على أن تتسلم الهيئة المؤسسات الخدمية والاقتصادية وتتولى إرساء الأمن في عفرين وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق قوات النظام والأكراد. وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق المناطق الأخرى، لكن بعد 2 من هدوء حذر عادت واندلعت مواجهات بين هيئة تحرير الشام من جهة وفصيلي الجبهة الشامية وجيش الإسلام من جهة ثانية. وأفاد المرصد عن تقدم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها من بينها الحمزة وحركة أحرار الشام ليل الاثنين الثلاثاء في محيط مدينة عزاز التي تعد معقل الجبهة الشامية. مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال اليوم لم تكن هيئة تحرير الشام لتدخل المنطقة دون موافقة تركيا، مشيرا إلى أن فصائل تركمانية تدخلت ليلا للفصل بين الجهتين غالبا بطلب من تركيا بعد تظاهرات احتجاج حصلت في المنطقة. أعلنت السلطات الروسية اليوم أن 13 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 وتحطمها بمبنى سكني جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث تحت الأنقاض. أدى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من 9 طوابق والذي يناهز عدد قاطنيه 600 شخص. في لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا تسجيل 46 إصابة جديدة في الساعات 48 الماضية، ورفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 89، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ورفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 3. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم بأنها تتخذ خطوات حاسمة ضد مساعي صينية لجذب طيارين السابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب عسكريها. وبينما يشارك عسكريون بريطانيون بشكل دوري في مهمات تدريبية مع جيوش أجنبية، إلا أن أي تعاون لطيارين سابقين مع الصين التي وصفتها لندن بالتهديد الأول للأمن المحلي والعالمي يشكل مصدر قلق بالغ. وفي صفحة الرياضية، أحرز مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما مساء أمس جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2022، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة في كرة القدم. بنزيما، والذي سيبلغ 35 في 19 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، والفائز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في صفوف ريال مدريد ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، تسلم جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998. بنزيما قال بعد أن تسلم الجائزة: رؤية هذه الجائزة هو فخر كبير بالنسبة إلي، أعود بالذاكرة عندما كنت طفلا وكل الجهود التي بذلتها حتى أصل إلى هنا، لم أستسلم أبدا. وأضاف أنه حلم يتحقق، لقد كبرت وكان هذا هدفي. قال بنزيما، والذي بات خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمو عام 1958، ميشيل بلاتيني عام 83 و84 و85، جون بيير بابان عام 1991، وزيدان عام 1998. سجل بنزيما 44 هدف في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وشكرا أيضا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.